بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذا الباب في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو دائما في الأبواب التي يذكرها يأتي بالآيات والأحاديث، وكلها هذه الآيات والأحاديث تدل المسلم على الخير وتحثه أن يتجنب الأمور المضرة بعقيدته ودينه. فالباب الذي نحن فيه الآن باب ما جاء في الكذب، وذكر الآية: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقد سبق أن درسنا هذه الصفحة والتي تليها، ووقفنا في صفحة 81، لأن المؤلف يبدأ بالآيات الكريمة ثم يتبع ذلك بالأحاديث الدالة على الموضوع. تفضل.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ما جاء في الكذب، وفيه عن صفوان بن سليم رضي الله عنه أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله عنهما: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به.
سبقت الآيات التي ورد ذكرها في النهي عن الكذب والتحذير منه، وكذلك الأحاديث التي سبقت أيضا، والآن هذا الحديث. هذا الحديث روي في الموطأ وكذلك عند الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. يعني قد يحدث شيء فلا يثبت فيجب في المواجهة. قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، لأن عنده المال وقد يبخل به، لأن نفسه قد لا تحثه على الصدقة وعلى البذل من هذا المال. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. إذن هذا وصف للمؤمن، فالمؤمن لا يكون كذابا، لأن ما الذي يحمله على الكذب؟ فإذا عرف المسلم من نفسه أنه يكذب فليعلم أن إيمانه ناقص. لو كان مؤمنا صادقا في إيمانه لم يكذب. وسيأتي الأحاديث التي تبين بعض الموضوعات التي يؤذن فيها بالكذب، وليس الكذب يعني من أجل الكذب، وإنما من أجل أمور أخرى هي أرجح من ذلك، سنسمعها إن شاء الله. ثم قال الترمذي هذا الحديث وهو حسن أيضا عن ابن عمر: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. كلنا نعلم أن كل واحد معه ملكان، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، أحدهما على اليمين والآخر على اليسار، هذا يكتب الحسنات وهذا يكتب السيئات، ونحن لا نراهم. كل واحد منا معه اثنان، حينما يعمل المسلم الحسنة يبادر الذي يكتب الحسنات فيسجلها مباشرة ولا يتأخر، ثم هذه الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. وأما حينما يرتكب السيئة فالذي على اليسار لا يعجل بالكتابة بل ينتظر ويمهل، فإذا رجع كتبت له حسنة، إذا استمر كتبت عليه سيئة واحدة. وهذا من فضل الله على عباده، الحسنة بعشر أمثالها، وأما السيئة لا تكون إلا بسيئة واحدة. ربما تقرأ لنا التعليق على الحديثين هذه.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل أيكون المؤمن جبانا قال نعم، قيل أيكون المؤمن بخيلا قال نعم، قيل أيكون المؤمن كذابا قال لا، معناه أن المؤمن قد يكون جبانا أي بالطبع، أي بالطبع فهو شيء نفسي لا يعاقب عليه، وقد يكون بخيلا بالطبع لأن النفس مجبولة على حب المال، قال سبحانه وتحبون المال حبا جما، فهي صفة نفسية ليست من اكتسابه، ولكنه يستطيع أن يتغلب عليها بالمجاهدة وحملها على التصدق والإنفاق، فهو غير مؤاخذ بذلك إلا إذا حملته هذه الصفة أن يمنع الواجب كإخراج الزكاة والإنفاق على من يعول. أما أن يكون المؤمن كذابا فلا، لأن الكذب صفة للمنافقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ولقد تقدم معناه في بداية الباب، ولقد تقدم معنا في بداية الباب نفي الإيمان عن الذين يكذبون، فإما أن ينفى أصل الإيمان فيكون كافرا، وإما أن ينفى كمال الإيمان فيكون مؤمنا ولكنه ناقص الإيمان. فالمؤمن إن كذب كان ناقص الإيمان، يعني لا ينفى عنه أصل الإيمان. والحاصل أن المؤمن يجب أن يبتعد عن الكذب سواء في القول أو الفعل.
نعم، هو ذكر في قضية البخل بالمال، قال البخل ما يعاقب عليه إلا إذا بخل بالواجب الذي عليه. فالإنسان إذا عنده مال وحال عليه الحول ففيه زكاة، ويجب عليه أن يخرج هذه الزكاة لأنها ليست له في الأصل، وإنما هو مؤتمن عليها، فعليه أن يدفعها لأن الله عز وجل فرضها لمن يستحقها. وكذلك إذا بخل على من يعول، على أسرته، على زوجته، على أولاده، وهو يعولهم ونفقتهم عليه، فهذا يعاقب عليه. أما كونه يبخل ما يريد يعطي أحد، فهذا الشيء قد يعني ينقص من إيمانه، ينقص يعني من توفيقه للأعمال الصالحة، لكن هذا لا يحسب عليه مثل ما يحسب الشيء الذي يجب عليه ويمنع إخراجه. ثم الكذب، أولا ليست هناك حاجة تدعو الإنسان إلى الكذب، وهذا الكذب صفة من صفات المنافقين. وهذا الحديث الذي سمعتم في صحيح البخاري: آية المنافق ثلاث، الآية معناها العلامة التي تدل على أن هذا الرجل يكون منافقا. ما هي هذه الآية الثلاث؟ إذا حدث كذب، إذا حدث الناس بشيء من الأمور يكذب، وهذا الذي يكذب هذا منافق. لو كان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بثوابه وعقابه لما فعل ذلك. وإذا وعد أخلف، وعدك أن يقدم لك شيء، أن يقابلك في المكان الفلاني، أن يعطيك شيئا فأخلف، فهذه من صفة المنافقين. وإذا اؤتمن خان، إذا ائتمنته على مال أو على سر من الأسرار، على شيء من الأشياء التي يؤتمن عليها، هذا يخون ولا يحفظ ذلك السر عنده. وهذا الحديث في صحيح البخاري ومسلم. فينبغي للمؤمن أن يتجنب هذه الخصال حتى لا تكون فيه خسرة من خسر النفاق. فإذا حدث ينبغي أن يكون صادقا، لا يحدث إلا بالكلام الصدق. وإذا اؤتمن فلا بد أن يكون أمينا ويرد الأمانات إلى أهلها، فلا يكون بهذه الصفات التي يتصف بها المنافق. إذا وعد عليه أن لا يخلف، بل عليه أن يفي بهذا الوعد إلا أن يكون هناك عذر، والأعذار معروفة، لكن هذه الطبيعة إذا اجتمعت هذه الأشياء الثلاثة في هذا الرجل فقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه منافق خالص. وإذا كان فيه خصلة من هذه الخصال الثلاث ففيه خصلة من خصال النفاق، فيجب على المسلم أن يتجنبها. ثم النفي في الحديث أيكون مؤمنا، يعني حينما ذكر عنه الصفات الثلاثة التي سبقت فذكر هذا الإيمان الذي يتصف به المسلم، إذا كذب هل إيمانه يذهب ويصير كافرا؟ لا، هذا من المعاصي. وأهل السنة والجماعة قد بينوا على أن المعاصي جميعا التي هي دون الشرك لا تخرج المسلم من إسلامه، بل يبقى مؤمنا ولكنه عنده فسق لا يكون كامل الإيمان، فارتكابه لهذه المعاصي المخالفة تجعله متصفا بهذه الصفات. والمعاصي قد أخبر الله عز وجل في كتابه على أن المسلم مهما ارتكب من المعاصي وهي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبها من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. إذن الكبائر لا تخرج صاحبها من الإيمان، الكبائر لا تخرج صاحبها من الإيمان، بل هو فاسق ولكنه عاصي. إذا كانت الكبيرة فيها حد، مثل الزنا فيه حد، يعني قد يجلد الزاني والزاني والزاني فيجلد كل واحد منهم 100 جلدة، السرقة فاقطعوا أيديهما. إذا كان هذه الكبيرة القاتل يقتل في من قتله، وهكذا جميع الكبائر التي فيها حدود، شارب الخمر يجلد. فإذا أقيم الحد على من ارتكب تلك الكبيرة فهذا الحد الذي أقيم عليه يطهره من ذنبه، يطهره من ذنبه في الدنيا، وعند ذلك يكون مؤمنا لأن الذنب الذي ارتكبه طهر منه بإقامة الحد عليه. إذا لم يكن في تلك الكبيرة ذلك الذنب حد، مثل قوله تبارك وتعالى في قضية الربا، الذين لا يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فهذا كبيرة لكن ما فيه حد، هذه كبيرة ومعصية فيها التوبة، فإن لم يتوب فسيعاقب على ذلك، وإن تاب فالله عز وجل لا يعفو عنه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن العبد إذا جاء يوم القيامة بقراب الأرض خطايا ثم جاء لا يشرك بالله شيئا لجاءه الله عز وجل بقرابها مغفرة، هذا الحديث الصحيح. إذن الذنوب لا تخرج صاحبها من الإيمان، بل هو مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. والذين كفروا المسلمين بالكبائر هؤلاء جهال الحقيقة، هم يقولون يعملون بالقرآن ويعملون بالسنة وهم يكذبون لأنهم ما يفهمون القرآن. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقال عن الزاني الزاني والزانية فيجلد كل واحد منهم 100 جلدة. إذن لو كانت الكبيرة تكفر صاحبها كان قال اقطعوا رقبته، يقول اقطعوا يده، وكان قال اقتلوه لا تجلدوه. إذن هم ما يفهمون القرآن، لو فهم القرآن ما اعتدوا على المسلمين وكفروهم. وهذه الإشكالية التي حدثت عند هؤلاء هي من الزمن القديم، من أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه الخليفة الراشد المشهود له بالجنة الذي تستحي منه ملائكة السماء. من ذاك التاريخ بدأ المجرمون عملوا مثل هذه الأعمال، وأصلها في الأصل من اليهود، أصل العملية من اليهود، عبد الله بن سبأ الذي دخل في الإسلام نفاقا ثم أدخل الأفكار السيئة على الناس وقبلها من قبلها وحدث ما حدث. فعثمان بن عفان قتل مظلوما، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كذلك قتل مظلوما. من الذي قتله؟ من الذي قتل علي بن أبي طالب؟ عثمان مشهود له بالجنة، المشهود له بالجنة معناه أنه لا يكفر، لأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، فالرسول شهد له بالجنة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه شهد له أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فمعنى ذلك أنه لا يكفر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام نصص على عدد من الصحابة وشهد لهم بالجنة، هؤلاء لا يمكن أن يكفروا، لأن الكافر هو الذي لا يدخل الجنة، وأما المؤمن يدخل الجنة، وهذا مؤمن مقطوع بإيمانه. جاء هذا الرجل المسكين له من حفاظ القرآن، يعني هذه المشكلة الحقيقة، من حفاظ القرآن جاء يتقرب بعلي بن أبي طالب كما يدعي في ضميره وفي فكره إلى الله، كيف يتقرب به؟ جاء وضربه بالسيف حتى فرق رأسه، هذا الخوارج وهم من حفاظ القرآن. فهؤلاء الذين يكفرون المسلمين مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه المناهج الآن موجودة ليحملها الشباب في هذه الدنيا الآن بالأسماء المعروفة، يقتلون المسلمين وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والرسول ماذا قال؟ قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، من عمل ذلك وقد عصم مني دمه وماله. إذن الإنسان حينما يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة هذا معصوم الدم، أما كونه يرتكب معاصي فالمعاصي هذه ليس هناك من هو معصوم منها، كل البشر يرتكبون المعاصي إلا الأنبياء هم المعصومون من المعاصي، أما بقية الناس كلهم يرتكبون المعاصي. فإذا كانت المعاصي منتشرة فكما قلنا المعصية التي فيها حد، يجب على الدولة على المسؤولين أن يقيموا الحد على هذا الذي ارتكب معصية بشروط الحدود التي تطبق، وإن لم يكن فيها حد فهو تحت مشيئة الله، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات وهو مرتكب لذلك الذنب فأمره إلى الله ما دام دون الشرك، لأن الله قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ينبغي لنا أن نعلم الشرك ونعرف الشرك ما هو. الشرك أن تدعو مع الله غيره، تستغيث بغير الله، تذبح لغير الله، تستعين بغير الله، هذه كلها أمور شركية، هذه أمور شركية وهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم حينما دخلوا في الإسلام كانوا يعبدون غير الله، الأشجار والأحجار وكل ما يحلو لهم يعبدونه، وهم يعرفون الله، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. وأما قضية المعبودات هذه فهم يتقربون بها إلى الله، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الصحابة رضوان الله عليهم لما عرفوا ذلك نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر من زيارة القبور مطلقا، لأنهم كانوا على الشرك، كانوا يعبدونها من دون الله، يستغيثون بها، يذبحون لها، ينذرون لها، من كان عنده مريض يطلب الشفاء منهم، إذا تأخر المطر يطلبون إنزال المطر بواسطتهم، إذا مرض الإنسان يطلب الشفاء. فالرسول في البداية نهاهم كلية عن زيارة القبور. لما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك كله شرك قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. الحين معنا عدد من الزوار من الحجاج، احنا نتكلم الآن عن الزيارة المشروعة. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين عن زيارة القبور مطلقا بعدما عرفوا التوحيد، قال لهم هذا القول، هذا قول الرسول، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. نسمع للصحابة أهل الفقه في الدين قالوا ماذا نقول؟ نزور القبور الآن ماذا نقول؟ لأنهم ماذا كانوا يقولون قبل أن يسلموا؟ يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يأتون إلى من يسمونه ولي ولو كان حجر ولا شجر، ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله. فالآن يقولون ماذا نقول؟ نزور القبور ماذا نقول؟ قال قولوا، واسمعوا يا أخوان جزاكم الله خير، الزيارة المشروعة، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. يعني هم في حاجة إلى دعائك وأنت لست في حاجة إليهم، لأنهم ماتوا، ما بقيت لهم إلا أعمالهم اللي قدموها، وصليتم المغرب على الجنائز التي سمعتم، انتهت أعمالهم، ما معهم إلا الدعاء اللي دعوتم به لهم. إذن ما تروحون للمقبرة وتطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ هم مساكين الآن، هم في حاجة إليكم. إذن الزيارة المشروعة هي هذه، نبدأ بزيارة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة أماكن من أجل العبادة: إلى الكعبة التي هي قبلة المسلمين، وإلى هذا المسجد أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تضاعف فيه الصلاة، وإلى المسجد الأقصى. هذه الأماكن هي التي يشد الرحل إليها من مكان إلى مكان من أجل طلب الثواب. أما بقية المشاهد الموجودة في الدنيا، القباب وما يسمونهم أولياء، فهذه لا يجوز شد الرحل إليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد الأمور التي والجهات التي يشد الرحل إليها. إذن أنت جئت لهذا المسجد وشديت الرحل من بلدك، ماذا تريد؟ تريد الصلاة في هذا المسجد وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن إذا دخلت المسجد في وقت الصلاة تصلي مع الناس، إذا جئت في غير وقت الصلاة فتدخل المسجد وتصلي تحية المسجد، وبعد أن تصلي تحية المسجد لك أن تذهب إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تضيف شيئا فتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فهذا كله من أعماله عليه الصلاة والسلام. وإن لم تستطع إلا السلام يكفي. إذا أردت أن تدعو الله عز وجل ما تتجه إلى القبر، بل تتجه إلى القبلة، تتجه إلى القبلة وتدعو الله بما شئت، ثم تعود لمكانك الذي أنت فيه وتسلم على صاحبيه، على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وأنا أنبه دائما على أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول دفن في بيته، أبو بكر دفن معه، عمر دفن معه، فالرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وليس في المسجد. ولهذا أصحاب الخرافات والبدع في العالم يدفنون في المساجد، وإذا قيل لهم ما يجوز هذا قالوا ذاك الرسول في المسجد، والكلام هذا افتراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفي في بيته، ومن هذه الحجرة الموجودة الجهة الشرقية والشمالية، هذه كلها بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عنده 9 نساء وبنته فاطمة، هذه بيوتهم. الرسول لما توفي عليه الصلاة والسلام الصحابة قالوا أين ندفنه، لأن الصحابة أصحاب فقه ومعرفة وبحث عن الأمور التي قد وقعوا فيها في الشرك، ويريدون ما يرجعوا مرة أخرى في حاجة تؤثر عليهم في دينهم. فقالوا أين ندفنه؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني في أي مكان يكون فيه النبي ومات هذا المكان يدفن فيه. ماذا صنعوا؟ حفروا له تحت الفراش الذي مات فيه، مات عليه، وبعد أن غسلوه وكفنوه ودفنوه في هذا المكان. لما توفي أبو بكر أيضا دفن معه. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس في هذا المسجد وتبينت أن طعنته قاتلة، أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، فجاء وهي تبكي لأن حجرتها ملاصقة في المسجد، سمعت المشكلة التي صارت، فسلم عليها قال لها عمر يسلم عليك ويستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه، وقال له لا تقل لها أمير المؤمنين، أنا لست الآن بأمير، فإن أذنت الحمد لله وإن لم تأذن فتدفنوني مع المسلمين في المقبرة المعروفة بالبقيع. فجاء وهي تبكي وسلم عليها وأخبر بهذه الرسالة، فقالت كنت أريده لنفسي ولكن أنا أوثر به عمر، فدفن عمر رضي الله عنه مع صاحبيه، ولهذا تحقق فيهم كما قال العلماء دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني للملازمة ولدراسة أحوال الناس، فالله عز وجل جمع بينهم وسيجمع بينهم يوم القيامة إن شاء الله. إذن هذه الزيارة المشروعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام عليه، نرجع إلى أماكننا في المسجد في أي مكان ونصلي والصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، فتكثر من النوافل في هذا المسجد ومن قراءة القرآن ومن إكثار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة ليس نجلس يعني سنة ونعمل اللي يسموه الميلاد ونتجمع ونأكل المأكولات ونقرأ البردة والقصائد التي فيها الإطراء، وإنما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما، ونحن نصلي عليه دائما. أنا أذكر الغافل أنك تصلي عليه دائما يوميا، كلما صليت فريضة أو نافلة صليت على رسول عليه الصلاة والسلام. ألم تقرأ التحيات؟ وما هو فيها التحيات؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فأنت دائما تصلي على رسول عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل ربطنا برسوله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا أردت أن تسلم سلم على الرسول وأنت في مكانك، والصلاة على الرسول يعني بعشر، والله عز وجل أمر المؤمنين في كتابه بأن يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن صلي وسلم عليه وأنت في مكانك، لأن فيه ملائكة ينقلون هذا السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو كان السلام لا يبلغ الرسول إلا لمن حضر، هل المسلمون جميعا يستطيعون يأتون إلى المدينة؟ لا يستطيعون. وهذا الدين يسر، الدين الإسلامي يسر، كلها أعماله وأحكامه كلها ميسرة، ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في آخر الدنيا يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت هنا تسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، لا فرق بين تسليمك وتسليمه، لأن هناك ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السلام. الأماكن الأخرى في المدينة هي البقيع الذي يدفن فيه الموتى من ذاك التاريخ إلى الليل إلى هذه اللحظة، تذهب إليهم وتسلم عليهم السلام اللي قاله الرسول لأصحابه كنت نهيتكم عن القبور فزوروها فنتذكركم الآخرة، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. وقولوا تذكركم الآخرة، الإنسان يعرف أنه سيموت، ما في واحد يقول أنه ما يموت، لكن ينسى في هذه الأشغال في هذه الدنيا، لكن إذا ذهب إلى المقبرة وسلم على أصحابها فسيجد جاره وابنه وأباه كلهم ماتوا وانتقلوا إلى هذا المكان، فمعنى ذلك تتذكر بأنك ستموت فترجع وتعمل الأعمال الصالحة التي تفيدك بعد موتك. هذا معنى قوله تذكركم الآخرة، يعني تذكركم بالموت فتستعدون لما بعد الموت، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. كمل لنا.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا كذب العبد تباعد الملك ميلا من نتن ما جاء به، المعنى أن العبد إذا كذب ولو مرة واحدة تباعد عنه الملك الذي يسجل أعماله وأقواله، بسبب نتن ما جاء به، لأن الكذب له رائحة معنوية لا نشعر بها ولكن الملك يشعر بها. وفي هذا الحديث إضافة لما سبق أن من مساوئ الكذب أن الملائكة الحفظة ينفرون منه من سوء ما جاء به العبد من المعاصي.
إذن هذه الفائدة في هذا الحديث، ينبغي للمسلم أن يتفطن لذلك، يعني الملائكة الذين يسجلون أعمالنا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، حينما يكذب الملك يبتعد عنه، يبتعد عنه، لأن هذه الكذبة التي طلعت منه يعني فيها أو لها رائحة، وهذه الرائحة لما تتكلم أنت الآن ما أحد يشم الرائحة التي تأتي منك، يعني لما تكذب، لما تعمل يعني أي معصية، لكن هذا الملك يشم هذه الحاجة التي حدثت منك. نحن لا نرى الملائكة ولكنهم معنا، فيقول إذا كذب ابتعد عنه الملك. فينبغي المسلم أن يتجنب هذه الخصال الذميمة، وأن نعلم أن الكذب كبيرة من الكبائر، يجب على المسلم أن يتجنب الكذب دائما، ويكون صادقا في معاملاته مع إخوانه، مع جيرانه، في كل أمر يعمله يجب أن يكون صادقا ولا يتصف بهذه الصفة التي هي صفة الكذب. نعم.
أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إخلاف الوعد.
يعني المؤلف رحمه الله، وهذا كتابه كما تسمعون أنه اسمه الكبائر، هو يحذر من الكبائر، لكن ما قد وجدنا في هذا الكتاب من أوله إلى الآن وكذلك إلى آخره، ما وجدنا فيه تكفير المسلمين كما يقولون أنه يكفر المسلمين. يعني محمد عبد الوهاب رجع بالناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دعاهم إلى ما دعاهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذين يكفرون الناس، هذا لا نسمعهم الآن في هذه الدنيا، يكفر المسلمين وهم مسلمون، المسلم يصلي ويزكي ويحج ويأتون يفجرون عليه في المسجد، يجدون أكثر في بيته، وهذا آخر الزمان الذي فيه هذه الفتن، الواحد يقتل ما يدري في ماذا قتل، ما يدري ما هو ذنبه اللي ارتكبه. وهؤلاء الجهال يعني الذي رسم هذه الفكرة لهم هم اليهود الصهاينة، هم جماعة أمريكا، فهم عملوا هذه الخطة لبيع أسلحتهم ولقتل المسلمين. وأنا قلت لواحد، الفلسفة موجودة عندهم، قلت لواحد ليلة لما سألني بعض الأسئلة، قلت: هؤلاء الذين يقولون أنهم يعني يريدون يقيموا خلافة إسلامية، لماذا إسرائيل خلف ظهورهم يعبثون الآن في المسجد الأقصى ويعملوا ما يعملوا بالمسلمين، لماذا ما يلتفتون إليهم، ما يرمون إلى الجهات الأخرى؟ أقول لكم بما قال، هو كلام منتشر وهذه عندهم فلسفة، يقولون أنهم الآن يبدأون بالمنافقين بالمرتدين، إذا خلصوا منهم يرجعون للكفار، هكذا. يعني هم معترفين أن اليهود كفار بنص القرآن وغيرهم من الكفار، لكن الآن يبدأون بالمسلمين الذين عندنا هم مسلمون، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا خلصوا منهم بعد ذلك سيرجعون للكفار. يعني نحن الآن في هذا المسجد يعني نقرأ القرآن ونصلي ونأذن ونعمل هذه الأعمال كلها للساعة، ما دخلنا في الإسلام، لابد أن يطهرون أو يطهرون الأرض من هؤلاء المرتدين وبعد ذلك يرجعون للكفار. فهذه الفلسفة الحقيقة يعني خطة جهنمية، يقتلون المسلمين المساكين في كل مكان ويتركون الكفار. الآن هذا الباب الذي ذكره المؤلف باب ما جاء في إخلاف الوعد، وقد سبق بالحديث الذي أشار إليه في الشرح أن آية المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف. نسمع الآن للتعليق على هذا الحديث من المؤلف، تفضل.
السلام عليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: إخلاف الوعد من الكبائر، وهو على نوعين. أحدهما أن يعد ومن نيته ألا يفي، وهذا أشر الخلق، ولو قال أفعل إن شاء الله تعالى ومن نيته ألا يفعل كان كاذبا. والثاني أن يعد مع نيته أن يفي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه.
نعم.
وأما إذا كان إخلاف الوعد مع الله فهذا والعياذ بالله نفاق، فالإخلاف للوعد من أبرز صفات المنافقين. قال سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقوله تعالى منهم يعني من المنافقين، فهم أعطوا الأيمان والعهد إن أعطاهم الله من فضله أن يتصدقوا، ولكنهم لما أعطاهم أخلفوا الوعد فزادهم الله نفاقا إلى نفاقهم.
يعني هو ذكر الآن في هذا المعنى على أن الإنسان إذا وعد شخصا آخر بشيء ولكن نيته أن لا يعطيه شيء فهذا عمله شر، وكذلك إذا وعده ولكن لم يتمكن من الوفاء فهذا قد يكون عنده عذر، إذا كان وعد وأخلف لا لنية إخلاف الوعد وإنما لسبب من الأسباب عرض له فهذا لا شيء عليه. أما المنافقون الذين هم المنافقون الذين اتصفوا بهذا الوصف ونفاقهم مع الله عز وجل فهؤلاء من شر الخلق. الرسول عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين في الظاهر في هذه المدينة على ظاهرهم وهو يعرفهم واحدا واحدا، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. يعني هم ليسوا كاذبين بأنك رسول الله، أنت رسول الله، هم يشهدون لك أنك رسول الله وأنت رسول الله، إذن هم لا يكذبون في هذا، كلامهم هذا صدق، لكن هم لا يقولون هذا من قلوبهم وإنما يقولون هذا من ألسنتهم، يعني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فهذا هو النفاق الاعتقادي، وهذا النفاق الاعتقادي هو الذي صاحبه مخلد في النار بل في أسفل النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. أما المنافق الذي اتصف بتلك الصفات الثلاث فإن اجتمعت كلها فيه فكان منافقا خالصا، وإن كانت فيه واحدة فهو يحاسب على قدر تلك الواحدة التي جاء ذكرها في الحديث السابق. نعم.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والحاصل أن المؤمن إذا وعد الله يجب عليه أن يصدق، وإذا وعد الناس فهذا محل خلاف، فمنهم من يقول يجب ومنهم من يقول يستحب لأنه من جنس التصدق وليس بواجب، ولكن الصحيح الوجوب لأن الله تعالى توعد هؤلاء الذين يخلفون في وعودهم، والوعيد لا يكون إلا على ترك واجب.
إذن إذا وعد المسلم عليه أن يفي حتى لا يكون متلبسا بخصلة من خصال المنافقين.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أخرجاه. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
إذن هذه الصفات يجب على المسلم أن يتجنبها، وبحمد الله المسلمون يعلمون ذلك ويتجنبونه إن شاء الله، لكن قد يقع الإنسان في مثل ذلك، فإذا وقع في شيء من ذلك فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله، وهذه كما قلنا كلها كبائر لا تخرج صاحبها من الإسلام، ولكنه يكون ناقص الإيمان فينبغي له أن يتوب. والرسول عليه الصلاة والسلام هو رسول الله يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فينبغي للمسلم أن يكون لسانه دائما يلهج بذكر الله عز وجل وبطلب المغفرة، لأن الرجل لما استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أو لما سأله قاله لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والذكر احنا الحقيقة نضيعه، والله عز وجل قد أمر به في كتابه، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين ما للذاكرين من الثواب عند الله عز وجل. فيجب على الإنسان أن يكون ذاكرا لله دائما. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، هذه العبادة السهلة الميسرة الله عز وجل جعلها للمسلمين بحيث أنهم يستطيعون يقوموا بهذه العبادة في هذه الحالة. يذكر الله قياما، تقائم صلي، يذكر الله قياما وقعودا قاعد، نحن الآن قاعدون نذكر الله عز وجل، وعلى جنوبهم إذا كنت مضطجع تذكر الله عز وجل. إذن في هذه الأحوال الثلاثة كلها تسجل لك هذه الحسنات، وهي لا تكلف المسلم شيئا، لا تكلفك شيئا. فينبغي المسلم أن يكون ذاكرا لله عز وجل. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة أو 70 مرة، فعلنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعمل هذا العمل لأننا نستفيد منه ولا يكلفنا شيئا. سمعتم هذه الخصال آية المنافق 4، من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة صارت فيه خصلة من النفاق. فعلى المسلم أن يتجنبها، وهي سهلة، إذا أؤتمن خان فلا يجوز للمسلم أن يخون، إذا أؤتمن عليه أن يفي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين، وكان في مكة كل من عنده مالا ثمينا يخشى عليه يأتي به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يلقبونه بالأمين وبالصادق. وحينما اختاره الله عز وجل وأرسله إليهم غيروا، هو الأمين وهو الصادق، لكن بعد ذلك قال هو كاهن هو كاذب، كما نص الله عز وجل على ذلك في كتابه. ومن صدقه ومن أمانته أنه ما انتقم لنفسه في هذه الجوانب، خاصة حينما أذن له بالهجرة بعدما تآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوه، الله عز وجل أذن له بالهجرة، خلفه على فراشه على سريره علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، الأمانات الموجودة عنده أمره أن يعيدها لأصحابها، فما عاملهم بمثل ما عاملوه به، وهذا يدل على الأمانة وعلى الصدق. فيجب على المسلم أن يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تخن من خانك، حتى لو خانك إنسان ما تنتصر عليه بالخيانة، وإنما تكون أمينا ولا تخونه لا في ماله ولا في عرضه. وهذه هي الأخلاق التي يجب عليه المسلم أن يتخلق بها وأن يعمل بها. قالوا إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر، لا يجوز للإنسان أن يعاهد إنسان على أمر ما ثم يغدر، هذه خصلة كبيرة، خصلة من النفاق. وإذا خاصم فجر، إذا كانت بينه وبين آخرين دعوة ما يصدق في دعوة بل يفجر ويكذب، وهذا موجود الآن في هذه الدنيا، الإنسان بينه وبين صاحبه قضية من القضايا وذهبوا إلى المحكمة، فهو لا يتحرى الصدق في دعوة بل يفجر ويكذب. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه الخصلة. وحتى بعض الناس الذين يصلحون بين الناس، والله عز وجل يقول لا خير في كثير من نجوهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بعض الناس يأتون يصلحون بين المتخاصمين، بدل ما يتكلمون الكلام الطيب يزيلون القضية ويوقدوها ويقولون فيه كذا فلان وفيه كذا وفيه كذا، وهذه الحقيقة خصال سيئة وذميمة. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما بلسانه بأقواله بأفعاله بأعماله مع أهله مع جيرانه وهكذا في جميع معاملاته. نعم.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله تعالى بما، في قوله بما أخلفوا الله ما وعدوه، الباء سببية وما مصدرية، أي بإخلافهم الوعد وبكذبهم، فيكون المعنى أن كذبهم وإخلافهم الوعد أعقبهم نفاقا إلى نفاقهم.
يعني هذه الجريمة ارتكبوها زادتهم بلاء على بلاء، هم منافقون ولكن هذه زادتهم زيادة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. النفاق ينقسم إلى قسمين، الأول النفاق الأكبر وهو الاعتقادي، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه، فهذا في الدرك الأسفل من النار لأنه مخرج من الملة، وهذا لا يجتمع مع الإيمان.
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف المنافقين واحدا واحدا في هذه المدينة، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قتلهم وهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا لم يقتلهم؟ بين العلماء على أنه إذا قتلهم ستكون ذريعة للذين يأتون بعده من الحكام، حينما يرون الناس الذين فيهم خير ويعملون الأعمال الطيبة وهم لا يريدون ذلك يقتلونهم. وإذا قيلهم لماذا؟ قالوا الرسول قد قتلهم، هذا للمنافقين، يعني كلامهم هذا وعملهم هذا نفاق. فالرسول عليه الصلاة والسلام عمل هذا ليكون سدا لهذا الباب. ولهذا لما قال ذاك الرجل للرسول عليه الصلاة والسلام ذو الخويصرة أعدل فإنك لم تعدل، وهذه كلمة تخرج صاحبها من الإيمان، فاستأذن عليه بعض الصحابة دعني أضرب عنقه، قال لا، الرسول ما رضي أن يقتل هذا وهو مرتد. ولهذا قال لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه أصبح بين المسلمين ويعمل مثل أعمال المسلمين، إذا قتله قال أعداء الإسلام الكفار الذين يريد أن يدخلهم في الإسلام قالوا انظروا من دخل في دين محمد يقتله، فيكون صد يعني للناس عن الدخول في الإسلام، فلم يقتله الرسول عليه الصلاة والسلام وهو منافق. إذن المنافقون يعاملون بالظاهر، إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة خلص نعامله على هذا الأساس. ولهذا نرجو من هؤلاء اللي يقتلون الناس يعاملون الناس على هذا على قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يريدون خلافة إسلامية، إذن معنى هذا أنكم عاملوا الناس بما عملهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلهم منافقين حسب اعتقادكم ومرتدين. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى الثاني النفاق الأصغر وهو العملي، وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ويبطن ما يخالف ذلك، كالإتيان بالأمور التي ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا لا يخرج من الملة ولكنه ينقص الإيمان.
يعني إذا وعد أخلف، وإذا حدث كذب، إذا اجتمعت الخصال جميعا صار منافقا، وإن كانت واحدة فتكون فيه خصلة من النفاق، هذا لا يخرجه من الإسلام، إنما هذه كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب منها. نعم.
حسنا إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أؤتمن خان، هذه الخصلة من خصال النفاق العملي، وهي أن يخون المرء الأمانة، والأمانة مفهومها واسع، وليست الأمانة في الأموال فحسب، فالمحافظة على العبادات أمانة، والصدق في الحديث أمانة، بل ويدخل في ذلك الغسل من الجنابة. وكذلك العمل الوظيفي أمانة، فإذا لم يقم الموظف بعمله كما ينبغي وضيع الوقت وعطل أعمال الناس فقد خان الأمانة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فهذه علامات النفاق، فمن كان فيه شيء منها كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقوله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا كالحديث الذي مر سابقا. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كان منافقا خالصا يعني النفاق العملي لا الاعتقادي. فلقد عرفنا أن من خصال النفاق خيانة الأمانة والكذب. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا عاهد غدر، المقصود نقض العهد كالعهد مع ولي الأمر، فإذا ما بايعه فلا يجوز له أن ينقض البيعة، أو عاهد أحدا من الناس أو حتى مع المخالفين لنا في الملة، فلا يجوز للمسلمين إذا ارتبطوا بعهد مع الكفار أن ينقضوا العهد ابتداء إلا إذا هم بدأوا بالنقض، وإذا خيف منهم خيانة فلا يجوز نقض العهد إلا بعد إعلامهم بذلك. قال سبحانه وتعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فانظر إلى عظمة هذا الدين في حفظ العهود حتى مع أعداء الله، فالذي لا يفي بالعهد فيه خصلة من خصال النفاق حتى يدعها.
يعني هذا يعني تعاليم الإسلام كلها تعاليم طيبة تصلح المجتمعات. الله عز وجل قال في هذه الآية: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني هؤلاء القوم الذي تخاف منهم أن يخونوا، فأنت عيد لهم عهدهم، قل لهم خلاص انتهى العهد بيني وبينكم. أما كونك يعني تعمل معهم خلاف ذلك فهذا لا يجوز. إذن لا بد من حفظ العهد ومن الوفاء به حتى مع غير المسلمين، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم إذا خاصم فجر، أي مال عن الحق وقال الباطل والكذب، كأن يخاصم عند القاضي فيفجر. والفجور في الخصومة على نوعين: أحدهما أن يدعي ما ليس له، والثاني أن ينكر ما يجب عليه، فتجده يأتي ببينات زور، ويحلف أيمانا مغلظة كذبا من أجل أن يكسب القضية. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فالفجور في الخصومة حرام كثيرا كان أو قليلا. والأصل في المؤمن أن يصدق في قوله، سواء كان الحق له أو عليه، فلو أخذ حق أخيه في الدنيا فإنه سيؤديه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وسيكون هناك الاقتصاص من الحسنات للدراهم والدنانير.
هذه المشكلة تحدث، وهذا الحديث كما سمعنا لفظه في صحيح البخاري. فالمسلم يجب عليه إذا خاصم شخصا في قضية من القضايا أن يكون صادقا في خصومته ويطالب بحقه حتى يصدر الحكم. أما كونه يأتي بشهود زور يشهدون له ويكذب في هذه القضية ويحلف يمينا فاجرا، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا الوعيد الشديد أنه يأتي يوم القيامة، وكيف يكون حاله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حديثا نذكركم به وقد مر، وهو قوله لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ يعني من الفقير الذي لا شيء عنده؟ قالوا: الذي لا درهم له ولا دينار، كما هو معروف عندنا الآن، يعني الذي ما عنده رصيد في البنك ولا عنده عقارات هذا مفلس ما عنده شيء فقير. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس ذلك المفلس، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من الحسنات، الصدقات وبناء المساجد وأعمال الخير، أعمال كثيرة جدا كلها في أعمال الخير، لكن يأتي يقول وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، ويوم القيامة ما في يعني أحد يسمح لأحد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كل واحد يقول نفسي نفسي، يعني لو قلت للشخص هذا اسمح عني ما يمكن، إذا كان الإنسان لا يسمح لا لأبيه ولا لأمه، يعني في هذه الدنيا من يتخلى عن أبيه وعن أمه إذا جاء عدو؟ يقدم نفسه عن أبيه وعن أمه وعن زوجته وعن أسرته، لكن يوم القيامة لا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ستكون يوم الأربعاء والخميس والسبت والأحد، يعني في الأسبوع أربع أيام، الأربعاء الخميس السبت والأحد.